الحجة البالغة. وفي هذا اليوم سنتناول بإذن الله عز وجل أهم ما يميز القرآن، وأكبر شبهة تعرض بهذا الصدد هي شبهة محمدية القرآن. يعني 23 سنة واحد كتب من 23 سنة كتاب نفسه هو هو، لم يتغير نفس المستوى. يعني لما تقرأ القرآن من أول إلى آخره هي البلاغة عالية عالية في الجميع. طب ممكن تكون البيئة ساعدته على هذا؟ ممكن بقى البيئة أن هو يعيش مثلا في بيئة أسطورية، بيئة فلسفية في وسط البرد الشديد. ترى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه يتصبب عرقا من جبينه صلى الله عليه وسلم، في ثقل شديد بيحدث على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الدابة بيثقل عليها أن تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي. هلموا بنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة لنضحد هذه الشبهة وننسف هذه الترهة من جذورها.
سبحان ربك قد أتاك مذكرا، حق على من جاءه أن يبصرا. فن الحجاج تفتحت أزهاره، وسقاه وحي الله حتى أثمرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات الحجة البالغة، وفيها نتحدث عن حجة الله عز وجل الإلهية التي أودعها كتابه الكريم القرآن الكريم. تحدثنا في المرة السابقة عن مصدرية القرآن الكريم وعن تحدي الله عز وجل للعالمين، ووعدناكم في نهاية الحلقة أن نتحدث عن ما يميز هذا القرآن عن غيره. إذا قرأته أيقنت حقا أن هذا الكتاب لا ريب فيه، لا شك أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وليس من عند بشر، وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من عند غيره. وفي هذا اليوم سنتناول بإذن الله عز وجل أهم ما يميز القرآن، وهو أنه وحي إلهي وليس نتاج بشري. وأكبر شبهة تعرض بهذا الصدد هي شبهة محمدية القرآن، أن القرآن جاء من عند محمد. يعني الذي سيقول أن القرآن نتاج بشري بالطبع سيقول إن محمدا هو الذي ألفه وهو الذي أنتجه. طيب، هلموا بنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة لنضحد هذه الشبهة وننسف هذه الترهة من جذورها. ننظر في عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ننظر في أحواله صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي، نبحث في البيئة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن للبيئة أن تساعده في إنتاج هذا القرآن الكريم؟ ثم تعلم في النهاية بإذن الله أنه يستحيل حقا أن يكون هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. أول مانع من ذلك هو أمية النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا قط، ولا خط النبي صلى الله عليه وسلم بيده كلمة قط. فكيف لرجل أن يأتي وهو لا يعرف أصلا القراءة والكتابة، أن يأتي بكتاب يعجز الجن والإنس على مدار التاريخ من يومه وإلى يومنا أن يأتوا ولو بسورة من مثله وليس بقرآن كالذي أتى به؟ فأمية النبي صلى الله عليه وسلم تمنع من ذلك. وكذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا ولا خطيبا معروفا فيهم، قبل نبوته صلى الله عليه وسلم. فمش هنقول مثلا ان هو كان من احد الشعراء واصحاب المعلقات وان هو كتب الشعر ووصل الى هذا الاسلوب بعد يعني عناء، لا، هو اول ما قال قال القرآن، وما قال شعرا قط صلى الله عليه وسلم. كذلك المظاهر الجسدية حال نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع من ذلك ايضا. يعني مش كان يقعد مع نفسه كده ويجي جايب لك نص، لا، اولا كان ممكن، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس مع اصحابه بيروا اثر هذا التغير عليه صلى الله عليه وسلم، اثر يستحيل ان هو يكون مصطنع. ففي وسط البرد الشديد ترى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه يتصبب عرقا من جبينه صلى الله عليه وسلم، في ثقل شديد بيحدث على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الدابة بيثقل عليها أن تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي. أحد الصحابة رجله كانت تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم، شعر بهذا الثقل الشديد عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالتغيرات هذه التي كانت تطرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لك أنه يستحيل أن يكون ده مصطنع. ممكن البعض، أنا بقول لك كل الشبه اللي بتعرض في هذا الأمر، يقول مثلا لا، ما هو ده ممكن يكون مرض أو ممكن يكون شيء معين. يعني ما هو المرض الإنسان اللي بيحدث له صرع أو مثل هذا هو بيغيب عن الوعي. يعني لو جيت تفكروا في حال الصرع بتاعه، انت عملت كذا وكذا، هو لا يتذكر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتأتي له هذه الحالة ثم يفيق صلى الله عليه وسلم ويأتيك ببيان وبكلام وبإجابات تعجز العالمين. يبقى هو في هذه الحالة صلى الله عليه وسلم كان حقا في تنزل لكلام الله سبحانه وتعالى على جسده وقلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. كذلك الذي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات البسيطة جدا اللي بتنزل عليه صلى الله عليه وسلم تقول لك انه يستحيل ايضا. يعني مثلا من الأدلة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هل لا تقص علينا شيئا، عايزين قصة كده يا رسول الله. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بسورة يوسف. أنا عايزك بقى تجيب لي كده كاتب ومؤلف كده رواية، أحسن مؤلف في العالم، وينسج لنا رواية ويكتبها بالطريقة مثلا التي صيغت بها في سورة يوسف. ياخد قد إيه وقت حضرتك؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سورة الأنعام، مما يذكر فيها وإن كان الحديث في يعني في نظر في سنده، لكن حسنه بعض أهل العلم إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، سورة الأنعام كلها. طب كيف؟ وبعدين يسجل هذا النظم خلاص إلى يعني أن يرفع الله عز وجل المصاحف. كذلك مما يمنع محمدية القرآن وجود تصحيحات للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. القرآن الكريم لا يوافق هوى النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف، لا، في بعض المواقف بيتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارات طبيعية. يعني لو كان الإنسان هو اللي جايب القرآن ده من عنده إنه سيؤيد هذه القرارات، أنا صح والدليل كذا وكذا وكذا. لا، ده في بعض القرارات زي مثلا أسرى بدر العتاب كان فيها شديد من الله سبحانه وتعالى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بعد أن عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك، الطبيعي إن كان القرآن من عنده إنه نزل آية يا لهذه الرحمة وأنت يعني قلبك واسع وأنت وأنت يمجده. لكن القرآن بالمناسبة لا يركز أصلا على هذه المسألة، مسألة التمجيد المحمدي، إنه هو قائم على هذا الأمر يعني، بل العكس من ذلك. طبعا تمجيد النبي صلى الله عليه وسلم وارد في القرآن الكريم، لكن ليس هو الأصل الذي يسير عليه القرآن في كل الصور هكذا يعني، فهو المقصود الأساسي من القرآن الكريم. فتجد هذه العتابات بعد أن عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قال الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني لم يكن هذا هو الأصوب من فعلك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. كذلك في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، قال الله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يعني هذا الأمر كان ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من زينب بنت جحش، لأنها يعني زوجة زيد بن حارثة، ويقال عن زيد زيد بن محمد بالتبني. يعني فأراد الله عز وجل أن يهدم قضية التبني، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب. طبعا لم يكن سهلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لكن خلاص لابد أن ينفذ الأوامر. فتشعر في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخضع لسلطة عليا تعطيه الأوامر ويجب عليه أن ينفذ. طب دي دلائل بتقول إن مش إن القرآن مش من عند محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حد بيعطيه هذا القرآن؟ وبالمناسبة يا إخواني وأخواتي، لو كان يعني هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم لكان فخرا وشرفا أن ينسبه إلى نفسه. يعني واحد جاب كتاب، عمل كتاب زي القرآن، هيفتخر به، كتابي أنا اللي عمله. لكن مع هذه العظمة لا ينسبه لنفسه صلى الله عليه وسلم، يدل على أن القرآن ليس من عنده صلى الله عليه وسلم. من الأدلة كذلك ثبات النفس البياني طوال 23 سنة. يعني مثلا أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما نزل. طيب بعد 23 سنة تسمع بقى إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نفس البلاغة، نفس النفس، ده ما يحصلش أبدا مع أي كتاب أو مؤلف بشري أبدا. يعني 23 سنة واحد كتب من 23 سنة كتاب، نفسه هو هو، لم يتغير، نفس المستوى. يعني لما تقرأ القرآن من أول إلى آخره هي البلاغة عالية عالية في الجميع، من أول كلمة إلى آخرها. فغياب هذا التفاوت البلاغي دليل على إلهية القرآن الكريم، أنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك غياب المصلحة الذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم، فتجد مثلا إظهار لضعف النبي صلى الله عليه وسلم البشري، كما في قوله: ووجدك ضالا فهدى، مثلا: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك علما فأغنى، إنك ميت وإنهم ميتون، ومثل هذه الأمور. فالخلاصة النبي صلى الله عليه وسلم كحاله هو بعلمه مثلا اللي كان عنده قبل الوحي صلى الله عليه وسلم، بلغة التي كانت عنده قبل الوحي، يستحيل أصلا إن هو ينتج هذا القرآن الكريم. طب ممكن تكون البيئة ساعدته على هذا، ممكن بقى البيئة إن هو يعيش مثلا في بيئة أسطورية أو أرسطية إن صح التعبير، يعني بيئة فلسفية هي اللي ساعدته، بيئة تشريعية وبيئة بقى يعني مليئة بالعلم والجدل، وما فيش كلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وعاش حياته في مكة، ودايما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أهل الشرك بقوله: وما صاحبكم بمجنون. ليه بيعبر بلفظ الصاحب مع أنه مش صاحبهم ولا حاجة صلى الله عليه وسلم؟ بس عايز أقول ده صاحبكم، قد صاحبكم زمانا وطول عمره في وسطيكم وانتوا عارفينه كويس جدا، فكيف تنسبون إليه هذه الاتهامات يعني. فالبيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أنها تؤهل أي إنسان أنه يكتب مثل هذا القرآن الكريم. بيئة أمية أيضا معروفة أصلا بالأمية، ما فيش كتب فلسفية، ما فيش مراجع، ما فيش تشريعات حتى كانت عندهم، ولا حتى لو قلنا أنه يعني ربما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني من الكتاب المقدس، الكتاب المقدس ما كانش مترجم أصلا، لا التوراة ولا الإنجيل، النسخة العربية ما كانش موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الترجمة هذه. فلا بد أنه يكون متعلم بقى لغات، متعلم العبرية علشان خاطر أن هو يقرأ هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا يعرف العربية كتابة أو قراءة، فضلا عن أن يعرف العبرية صلى الله عليه وسلم. محدودية النصوص الجاهلية وضعف بنائها، إيه أصلا البيئة الجاهلية ما الذي أنتجته؟ أنتجت لنا شعرا. والشعر لما تنظر فيه يعني إيه المقاصد بتاعة الشعر؟ أغلبه فخر وهجاء، يصف المحبوبة، يصف الجمل بتاعه، يصف الجبل، كلام حلو، احنا بنقول كلام حلو بيطرب الآذان، لكنه لا ينفذ إلى القلب خلاف القرآن الكريم. فحتى نظم القرآن الكريم مختلف تماما عن نظم الشعر، فهذا طرب للآذان وهذا ينفذ إلى القلوب كما ذكرنا، وإن شاء الله نتحدث عن هذا أكثر بإذن الله. كذلك من الأدلة التي قد يعني أو من الشبهات التي قد يروجون لها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تعلمه من بشر، يبقى احنا بنقول هو ذاتيا ما تنفعش، بيئيا برضو ما تنفعش. طب ممكن يكون حد علمه كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، كان بشر هو اللي علمه صلى الله عليه وسلم. طب من هذا البشر الذي علمه؟ قال لك والله ممكن يكون بحيرة الراهب. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في خلاف حوالين القصة في حد ذاتها، هل هو لقي بحيرة الراهب ولا لا؟ طيب إن صحت يعني الرواية فهي مجرد ساعات، وكان طفل صغير صلى الله عليه وسلم، كيف أنه في خلال الساعات خد منه يعني هذه العلوم كلها؟ فما تعقلش أبدا يعني. وأصلا كان بحيرة بتحدث السريانية، يعني العربية بتاعته ما كانتش الأصلية عنده مكسرة، فازاي هيجيب له هذا القرآن العربي المبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال لك والله ممكن يكون ورقة ابن نوفل، ليه ما يكونش ورقة ابن نوفل يعني؟ طب برضو الثابت من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع ورقة ابن نوفل هو لحظات، وحتى ورقة ابن نوفل نفسه كان علمه فقط بالمسيحية، والرجل يعني لم يكن يعني صاحب نتاج علمي، وكان كبيرا في السن، وسرعان ما توفي أصلا بعد يعني أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأين اللقاءات التي حدثت، وأين يعني التعليم الذي كان من ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مش موجود يعني، برضو قاعد معه شوية وخلص على كده. شهادة القرآن بنفي التعلم، قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر كما ذكرنا. نختم بأن القرآن له سطوة ونفاذ إلى الأسماع والقلوب بشهادة العرب الأوائل وحتى غيرهم من في زماننا هذا. القرآن له سطوة وله هيبة، عند سماعه تراه ينفذ إلى القلوب سريعا. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إيه اللي يخليك في كل مرة بتسمع القرآن، في كل مرة بتقرأ القرآن بيخشع قلبك ولا يخلق على كثرة الرد؟ إيه اللي يخليك كل مرة بتقرأ سورة الفاتحة، عد كده كم مرة بتقرأ سورة الفاتحة في اليوم في كل ركعة، تمام؟ ومع ذلك أنت بتكررها وفي كل مرة أنت بتذوق حلاوتها، بخلاف أي مثلا لو قلنا أقصوصة مثلا أو أنشودة أو أغنية مثلا الناس بترددها في الأول، ممكن الواحد يبقى يتعلق بها، بعد كده خلاص بتذهب الروح بتاعتها يعني. لكن القرآن الكريم كل ما تقرأ أكثر، سورة يوسف كل ما تقرأها تحس أنك بتقرأها لأول مرة، كل ما تسمعها تشعر كأنك تسمعها لأول مرة. فالقرآن له سطوة، والقرآن يعني له هيبة من كلامه ومن قائله، تنفي شبهة أن يكون القرآن من نتاج بشري. طيب احنا تقريبا كده نكون يعني وصلنا لأهم ما يذكر حول هذه الشبهة، حول مصدرية القرآن الكريم وأنه ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بطل هذا لم يبق لنا إلا أن نسلم أن القرآن من عند ربنا سبحانه وتعالى. بهذا الحد نكتفي ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
كلم يخر له البيان مكبرا.